بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقال المصنف رحمه الله: قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة عندنا وأضمر به. نعم، عذاب القبر كما تقدم حق وثابت في القرآن والسنة، وأجمع على ذلك علماء الأمة، وما أنكره إلا أهل البدع والباطل الذين أنكروا هذه المرحلة التي تعد برزخا وفاصلا بين الدنيا وبين الآخرة. فإن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. والله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه الكريم: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالقبر عذابه ونعيمه حق، دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه وأمر به في كل صلاة، يعني أنك تقول في صلاتك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال: فتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. الفتنة هي الابتلاء والامتحان، والاختبار المقصود بالفتنة هنا هو سؤال الملكين: العبد عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث البراء: إن العبد المسلم إذا وضع في قبره يسأل، يعني عن ربه ودينه ونبيه، أو يسأل عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الفتنة وهذا الابتلاء عام لكل من مات، سواء كان من المسلمين أو من الكفار. ورجح العلامة ابن القيم أنه يشمل المكلفين وغير المكلفين. فالعبد المؤمن يوفقه الله سبحانه وتعالى إذا سئل عن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الثبات في القبر بحسب الثبات في الدنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يرجع إلى ثقافة، ولا يرجع إلى فلسفة، ولا يرجع إلى فصاحة وبلاغة، وإنما هو تثبيت من الله سبحانه وتعالى. قد يجيب الأعرابي البدوي بالجواب الصواب والصحيح من أول وهلة، وقد يرسب العالم المتوسع بحسب الإيمان والعمل الصالح. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبته الله سبحانه وتعالى في إجاباته في قبره، وهكذا ألهمه رشده، وهكذا أعانه ووفقه في يوم بعثه ونشوره. قال: سؤال منكر ونكير حق. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع في قبره وذهب عنه أهله حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، هذا ثابت في الصحيح من حديث أنس وغيره: أتاه ملكان. وجاء في بعض الأحاديث تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير، وبعض علمائنا ذهب إلى ضعف هذه الرواية، وبعضهم يحسنها بشواهدها. منكر ونكير حق. قال: والبعث بعد الموت حق. وأيضا مما يكون بعد الموت البعث والنشور. البعث يعني إخراج الخلائق من قبورهم، فالناس إذا ماتوا وصاروا ترابا وعظاما، فالله سبحانه وتعالى يعني يميتهم جميعا بنفخة في الصور يأمر بها إسرافيل عليه السلام. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وهو قرن عظيم قد التقمه وهو مستعد لسماع الأمر بالنفخ فيه، فينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي الآية الأخرى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فبعد أن يكون في قبورهم القبر الذي هو أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة وإما يعني جحيم وعذاب، فيأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فيخرجون من قبورهم ويقومون لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالبعث بعد الموت حق كما ذكر المصنف رحمه الله، والأدلة على ذلك كثيرة، كما قال الله: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي من القبور إلى ربهم يسرعون. فالأدلة على البعث في القرآن والسنة كثيرة وعديدة، وهي متواترة في السنة، الإخبار عن البعث في القرآن كثير، بل قال بعض أهل العلم بأن الإخبار عن البعث في القرآن أكثر منه من السنة. وهكذا في السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن حصول البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم واجتماعهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الذي أنكره الكفار، أنكروا وقالوا: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ كفرهم الله فقال: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث حاصل يوم القيامة لهذه الأجساد التي كانت في الدنيا، وليست لأجساد جديدة، وإنما هذه الأجساد التي عملت والتي سعت والتي كلت ونصبت أو التي يعني فعلت غير ذلك، فإنها هي نفسها هي التي يعاد وتعاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فالله سبحانه وتعالى يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني كل ذرة من ذرات هذه الأجساد فالله سبحانه وتعالى عالم بها، ويعيد هذه الذرات وهذه الأعضاء وهذه الأجزاء إلى مواضعها، ويبعث الإنسان على ما كان عليه في الدنيا، كما في ذلكم الحديث الذي حضر الرجل الموت فقال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اجعلوا نصفي في بر والنصف الآخر في البحر، يعني رماد هذا الحريق أو هذا الجسد الذي أحرق. فأمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يجمع ما فيه، وأمر البر أن يجمع ما فيه، فالذي يبعث يوم القيامة هي هذه الأجساد التي كانت في الدنيا والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي قدر على الإيجاد من العدم قادر على الإعادة، والإعادة أهون كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خلق الإنسان. قال: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. نعم، وأيضا الحشر ثابت، الحشر هو الجمع والضم، فبعد أن يخرجوا من قبورهم فالله سبحانه وتعالى يحشرهم يجمعهم إلى أرض المحشر، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال يعني يخرجون من قبورهم حفاة غير منتعلين وعراة غير مكتسين وغرلا غير مختونين، فيقفون في موقف القيامة يقفون على أقدامهم كما قال الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا الموقف موقف عصيب ويوم شديد ويوم طويل مقداره 50,000 سنة في موقف القيامة، حتى وتعرفون تنزل الشدائد وينزل بهم الكرب ويحصل لهم من العرق، يتفاوتون في مقدار عرقهم بحسب تفاوتهم في الأعمال الصالحة في الدنيا. قال حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها الأنبياء ويقوم لها نبينا صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى، فيشفع للأمم عند الله سبحانه وتعالى أن يفسر الله عز وجل بينهم. قال ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، الحساب وهو المجازاة على الأعمال وإخبار الله سبحانه وتعالى وإطلاع العباد على ما عملوه والموازنة بين الحسنات والسيئات، هذا حاصل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، يعني تفتح الصحف صحائف الأعمال ويظهر ما فيها من أعمال صالحة وسيئة، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم. قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، يحصل الحساب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقرر عبده بما عمل من خير وشر، ثم إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يسر عليه يعني أعماله وسيئاته فيسترها، وإلا فأيضا تنصب الموازين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالميزان ينصبه الله سبحانه وتعالى ليري كمال عدله سبحانه وتعالى في ذلكم اليوم، وليقف الناس على أعمالهم. قال والميزان له كفتان، وهذا مما أنكره أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، وادعوا أن هذا مجاز عن حصول العدل وليس هناك ميزان، وهذا القول مردود بالأدلة من القرآن والسنة على إثبات الميزان، وهكذا إجماع سلف الأمة، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، نعم الذي يوزن يوم القيامة الأعمال كما في هذه الأدلة، فمن ثقلت موازينه، وهكذا في قوله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، فالأعمال توزن يوم القيامة، وهي وإن كانت أعراضا فالله سبحانه وتعالى يقلبها أجساما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يأتي العبد في قبره على صورة شاب حسن الصورة طيب المنظر، فيقول أنا عملك الصالح، وإذا كان العمل سيئا جاء على أسوأ صورة، وهكذا يمثل الموت يوم القيامة على صورة كبش، وهكذا تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان، فالأعراض تجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا الذي يوزن يوم القيامة بطائق الأعمال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث البطاقة، وهكذا بعض الناس يوزنون بأنفسهم كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل العظيم لا يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده إنه يأتي يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونواصل إن شاء الله في الغد في درس جديد لهنا، والحمد لله.